بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم ميدان التغيير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، حلقة اليوم مقسمة إلى جزئين. الجزء الأول أو الفقرة الأولى نتحدث فيها عن محاكمة القرن، محاكمة حسني مبارك الرئيس السابق المصري. نتكلم عن ما جرى في محاكمة اليوم والإجراءات التي اتخذها المستشار أحمد رفعت. هنتكلم في أشياء عديدة ونجري بعض المداخلات مع بعض الشخصيات ما بين مؤيد ومعارض، لأن هناك قرارات. الفقرة الأولى هنتكلم عن محاكمة الرئيس السابق مبارك، والفقرة الثانية في حلقة اليوم مع السهرة القرآنية والزميل العزيز أحمد حسان والشيخ عزت راشد. إن شاء الله تبارك وتعالى نتكلم فيما تم في محاكمة مبارك اليوم. هناك يعني كواليس لجلسة مبارك نتكلم فيها، ولكن هناك قرارات المحكمة توقف الاستعراض على الهواء. هذا هو المنشط الرئيسي لمعظم الجرائد والصحف الصادرة صباح اليوم. نتكلم عن القرار الذي أصدره المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة أمس، وقال 10 قرارات حاسمة، أهمها وقف البث التلفزيوني للمحاكمة وضم قضيتي الرئيس السابق والعدلي. كان هناك اشتباكات، 34 مصابا في اشتباكات بين مؤيدي مبارك وأسر الشهداء، ومؤيدو الرئيس السابق يعتدون على أسر الشهداء ويهاجمون سيارات الإسعاف. أيضا هناك بعض القرارات اللي بيتخذها، أو هناك بعض الدعوات، دعوات على الفيسبوك بعودة الاعتصامات بعد قرار وقف البث، لأن وقف البث هناك مؤيد وهناك معارض، رجال القانون بيأيدوا وهناك أيضا من رجال القانون بيعارضوا، بيقولوا المحكمة لها الحق في وقف بث محاكمة مبارك إذا رأت ذلك. المستشار بهاء أبو شقة بيقول، المستشار معروف ما شاء الله، المستشار بهاء أبو شقة بيقول أن قرار المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة التي تصدر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجلي والعدل بوقف البث التلفزيوني لجلسات المحاكمة القادمة قرار صائب، مشيرا إلى أنه يعتقد أن الدافع الرئيسي وراء إصدار ذلك القرار هو الصورة التي نراها بين الفواصل خلال الجلسة من مشاجرات بين المحامين. وبيقول أن علانية المحاكمة متحققة بحضور المتهمين والدفاع والمدعين بالحق المدني والنيابة وغيرهم ممن يحضرون الجلسة، مشيرا إلى أن البث التلفزيوني لا يخل بمبدأ علانية الجلسات، وأن للمحكمة الحق في وقف البث إذا رأت أن النظام العام والأداب يقتضي سرية الجلسات. هذا رأي مؤيد لما أصدره اليوم المستشار أحمد رفعت. وفي نفس السياق اعتبر المستشار أنور الرفاعي الخبير القانوني أن قرار وقف البث التلفزيوني للمحاكمة مخالفا لقرار مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بإزاعة الجلسات، مشيرا إلى أن المحكمة لو رأت أن مصلحة التقاضي تقتضي ذلك فذلك حق لها، ولكن كان يتعين على رئيس المحكمة أن يعلن الأسباب التي دعت إلى اتخاذ هذا القرار، مشيرا إلى أن استدعاء المشير طنطاوي يتوقف على اللجوء إلى المدعي العام العسكري وليس لقاضي محكمة الجنايات. اللي احنا شفناه اليوم من خلال وقف البث التلفزيوني للمحاكمات، هناك بعض الكلام أو في كواليس اللي جرت وراء المحاكمة بيقولوا إن هم ممكن القرار اللي أصدره المستشار أحمد رفعت، بيقولوا إن هو ممكن الخوف من الكلام اللي هيقوله مبارك أو الكلام اللي هيقوله حبيب العدلي، طالما الاثنين بقوا في قضية واحدة. أيضا بيتقال أن هناك بعض الأنباء اللي بتتردد أن هناك شخصيات سيادية مثل المشير طنطاوي وغيره ممكن يكونوا في المحكمة ويدلوا بآرائهم ويدلوا بأقوالهم أمام المستشار أحمد رفعت. فهناك بعض اللغط اللي موجود، هناك فريق مؤيد ولكن هناك فريق معارض. طب الحق فين أو الصح فين أو الجواب فين؟ ده اللي احنا هنتعرف عليه من خلال بعض المداخلات ان شاء رب العالمين. ولكن انا هستأذنكم مشاهدينا الكرام، اللي ما شافش محاكمة اليوم، محاكمة القرن للرئيس السابق مبارك ونجلي علاء وجمال، تعالوا مع بعض مشاهدينا الكرام نشوف ما تم في محاكمة اليوم وما قاله المستشار أحمد رفعت، ونعود بعد هذا التقرير.
شاهد ميدان التغيير ميدان بالخير وفيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. رجاس العقاد نطق وكرارات. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم الحق والعدل. قرارة المحكمة: أول، ضم القضيتين رقمي 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والقضية رقم 1227 لسنة 2011 قرارات المحكمة: أولا، ضم القضيتين رقمي 3642 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، والقضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل لبعضهما البعض، بحيث تسير الإجراءات فيهما في وحدة واحدة. ثانيا، إثبات طلبات الدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني الجدد والمقدمة بجلسة اليوم بمحضر الجلسة، واعتبار الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر جميعهم مع أو عن المدعين بالحق المدني جزء لا يتجزأ من المحضر ليكون تحت بصر المحكمة عند النظر بشأنها. ثالثا، التصريح للدفاع الحاضر مع المدعين بالحق المدني وعنه باستكمال الاطلاع على أوراق الدعوتين وأحرازهما. رابعا، صرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين باستكمال الاطلاع على الأوراق والأحراز المضبوطة في الدعوة رقم 3642 سنة 2011 جنايات قصر النيل. خامسا، صرحت للدفاع الحاضر مع المتهمين في الدعوة رقم 3642 سنة 2011 جنايات قصر النيل بالحصول من هيئة الرقابة الإدارية على صورة رسمية من تحرياتها بشأن فيلات شرم الشيخ موضوع الدعوة، وكذا على صورة رسمية من محاضر أعمال الخبير المؤرخ 11/5/2011 بشأن ذات الواقعة، وكذا استخراج صورة رسمية من كشوف هيئة الإسعاف المصرية المتضمنة أسماء وأعداد وبيانات مجنية عليهم على مستوى محافظات جمهورية مصر خلال الفترة من 25 يناير إلى 31 يناير 2011. سادسا، صرحت للدفاع ذاته بتصوير المستندات المرفقة بتحقيقات النيابة العامة في الدعوة رقم 3642 سنة 2011 جنايات قصر النيل، والتي لم يفرض محتواها بالتحقيقات فقط. سابعا، تحديد جلسة 5 سبتمبر 2011 إن شاء رب العالمين لنظر الدعوتين سالفتي الذكر طبقا لقرار المحكمة بضمهما. ثامنا، على النيابة العامة إعلان شهود الإثبات حسين سعيد محمد موسى وعماد بدري سعيد محمد و
وباسم محمد حسن صلاح الدين العطيفي ومحمود جلال عبد الحميد بالحضور للجلسة المحددة لمناقشتهم. تاسعا، على النيابة العامة إحضار المتهمين الحاضرين من محبسهم إلى تلك الجلسة المحددة مع استمرار حبسهم. عاشرا، حفاظا على الصالح العام، خرط المحكمة وقف البث التلفزيوني لوقائع الجلسات التي تبدأ اعتبارا من 5/9/2011 وحتى النطق بالأحكام. رغبت الجلسة.
شاهد ميدان التغيير.
دي أهم القرارات اللي اتخذها المستشار أحمد رفعت في الجلسة النهاردة مشاهدين الكرام، ولكن تعالوا بعد نتعرف على التحليل لما قاله المستشار أحمد رفعت مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ مصطفى بكر. أستاذ مصطفى، السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ منى.
ازيك يا أستاذ، أخبار حضرتك إيه؟
أهلا بيك،
ربنا يكرمك. تحليلك لما تم فيه محاكمة اليوم.
يعني الحقيقة من بين 10 قرارات التي أصدرها رئيس محكمة الجنايات المستشار أحمد رفعت، أتوقف أمام قرار وقف البث التلفزيوني للمحاكمة. هذا القرار حقيقة أصاب كثيرا من المصريين بالصدمة، لأن الناس كانت تتابع محاكمة الرئيس ورموز الرئيس السابق ورموز النظام السابق لتعرف الحقائق التي ربما هي كانت تواقة إلى معرفتها، خاصة ما جرى بالنسبة لقتل المتظاهرين.
تمام.
فالأسر، أسر الشهداء ومع الشارع المصري كله ينتظر بالفعل الحقائق لتكون واضحة أمام الرأي العام. وعندما اتخذ المجلس الأعلى للقضاء قرارا بعلنية المحاكمة، كان ذلك استجابة لرأي عام واسع وكبير في مصر أراد أن يكون شريكا في هذه المحاكمة التي تهم الرأي العام بل تهم مصير الشعب المصري بأسره. ولذلك الحقيقة كنا نتوقع أن تستمر المحاكمة علنية وتبث عبر الفضائيات أو عبر التلفزيون المصري، ولكن يبدو أن بعض التصرفات من قبل عدد من المحامين ربما كان ذلك هو المبرر الذي اتخذ على أساسه رئيس المحكمة هذا القرار الخطير، ولكني أعتقد بالتأكيد أن هناك أسباب أخرى.
ما هي؟
تتعلق بسير المحاكمة، ربما تتعلق بالاستماع إلى الشهود، ربما تتعلق بما سيقوله الرئيس السابق والمواجهات المتوقعة بينه وبين حبيب العدلي. لذلك يبدو أنه ارتقي وقت البث التلفزيوني، ولكن الحقيقة كل ما نأمله هو التراجع عن هذا القرار في أقرب فرصة حتى يمكن الرأي العام في مصر الاطلاع على هذا الأمر. ولنا قبل ذلك في محاكمة الرئيس العراقي صدام حسين الذي حكم علنيا ونقلت المحاكمة بشكل علني، وعندما كانت هناك قضايا تتعلق بالأمن القومي كان يمكن أن يتوقف البث التلفزيوني. هذا هو بالفعل ما يريده الرأي العام في مصر في الوقت الراهن.
طيب جميل، يبقى حضرتك أستاذ مصطفى بكري أنت ضد قرار وقف البث للمحاكمات العلنية. طيب برأي حضرتك في ضم قضية مبارك إلى العدلي؟
أنا لا أسمعك أستاذ ملهم.
ضم قضية مبارك إلى العدلي؟
نعم.
ضم قضية مبارك إلى قضية العدلي؟
يعني أنا أعتقد طبعا ضم القضيتين المتعلقة بالرئيس السابق ووزير الداخلية حبيب العدلي هي مسألة من الأهمية في مكان، على اعتبار أن عملية قتل المتظاهرين لم تكن فقط قرار حبيب العدلي وحده، فبالتأكيد أنه تشاور مع الرئيس السابق واتخذ بالتأكيد قرارات في ضوء ذلك. وإذا لم يكن هناك حتى من تشاور فأظن أن الرئيس السابق تابع عبر التلفاز وعبر وسائل الإعلام وعبر التقارير وقائع ما جرى منذ 25 يناير وحتى نزول الجيش المصري في 28 يناير وعمليات القتل والقناصة الذين قتلوا عدد كبير من الشهداء في هذا الوقت.
نعم.
ومن ثم فإن مسؤولية الرئيس السابق هي بالتأكيد لابد أن تكون قاسم مشترك مع مسؤولية حبيب العدلي وزير الداخلية الأسبق، ولذلك ارتئي بضم القضيتين، وأعتقد أنه ابتداء من 5 سبتمبر ستنظر هاتين القضيتين على اعتبار أنهما قضية واحدة، وتتم المحاكمة فيهما فيها لكافة المتهمين بدءا من الرئيس السابق وانتهاء بمساعدي وزير الداخلية وفق ما جاء في قرار الاتهام المعلن من قبل النيابة العامة.
جميل، أنا أشكرك شكرا جزيلا كاتب الصحفي الكبير.
شكرا
الأستاذ مصطفى بكر، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا أستاذ مصطفى. كان في هناك كواليس لثاني الجلسات محاكمة القرن، مشاهدينا الكرام، كان مبارك بيرتدي ترنج أزرق، هو ارتداؤه لهذا الترنج الأزرق مخالف لقواعد السجون، وفريد الديب يغادر المحكمة عقب رفع الجلسة، والمتهمون ينتظرون داخل القفص، وعلاء وجمال يردان على والد أحد الشهداء أسكت. في هناك أيضا بعض الأخبار أيضا مشاهدينا الكرام، هناك كان الديب يطلب أجلا واسعا للإطلاع على كافة أوراق القضية، وكان هناك مطاردات كبيرة بين الأمن ومؤيدي ومعارضي مبارك أمام أكاديمية الشرطة، وقاضي مبارك يرفع الجلسة للمدولة، وتجدد الاشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مبارك كان على فترات متعددة. أنا بجيب لحضراتكم من منذ البداية إلى لحظات إعلان المستشار أحمد رفعت لما تم ورأوا وقوله في ما تم في محاكمة اليوم، وبعد الجلسة ماذا تم من اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي مبارك. نستقبل اتصال. السلام عليكم.
أيوة،
أهلا وسهلا، تفضلي.
أنا عايزة أشترك مع الأستاذ ميلهم العتوي.
اتفضلي يا حاجة معانا على الهواء، اتفضلي.
أهلا وسهلا. أنا كنت عايزة أعلق على المحكمة بتاعت اليوم.
اتفضلي، ونفتح اتصالاتنا في الجزء الأول لمشاهدينا نسمع الآراء اللي مؤيد والمعارض، عايزين نسمع كل الآراء وكل الاتجاهات، اتفضلي.
في الحقيقة طبعا هي المحكمة إن شاء الله متوقعة لها أنها تسير يعني بعدالة تامة، لأننا نثق في عدالة بلدنا، لكن المشكلة في اللي بيقولوا دول اللي هم أسفين يا ريس دي. ايه أسفين يا ريس دي؟ أسفين على ايه؟ هو رمز الايه يعني؟ انا عايز اعرف رمز الايه. هو صح عمل لنا الضربة الجوية الاولى وكانت حاجة عظيمة، لكن للأسف ضيعها خالص. يعني مش عارفة هل الإنسان لما يعمل عمل جميل يمني بقى على الناس العمر كله أنا عملت لكم، هل ده من الإسلام؟ مفروض إن الإنسان لما يعمل حاجة كويسة ما يذلش الناس بيها.
أي طيب،
مصر بلده زي ما هي بلدنا.
تمام،
انت مع نفسه زي ما عمل لنا.
تمام يا حاج، ربنا يكرمك. قولي لي، أنت مع وقف البث المحاكمات ولا مع عرض المحاكمات؟
لا طبعا انا مع عرض المحاكمات، بس مش بالاسلوب اللي هو المباشر ده، ممكن تسجل وتذاع منها مقاطع. المقاطع
طيب،
اللي تهم المشاهدين وتهم معرفة ما تم فيها، لان اكيد طبعا هيبقى فيها لغط كتير جدا، ومن هنا ومن هنا ومن هنا، والمفروض ان احنا نعرف المفيد.
تمام، ربنا يكرمك يا حاجة، شكرا.
وبعدين عايزة ليه ملحوظة بقى على السرير اللي بيدخل عليه السيد الرئيس ده.
طيب،
ليه بيستدر عطف الناس بالاسلوب ده؟ يعني المفروض انت راجل كنت عظيم وكان ليك مكانة، ما تدخلش الدخلة دي. ده الانسان اللي هو بيبقى عادي وطبيعي، ما بيحبش يوري الناس منظره وهو عيان. اقعد على كرسي.
تمام تمام يا حاج، ارسلتك وصلت.
اللي انت حطيت نفسك فيه ده انت بتزيد نفسك سوء، ده مش وسيلة لاستدرار العطف.
تمام يا حاج، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، رسالة حضرتك وصلت، انا بشكرك. بنقول ان وسائل الاعلام الفرنسيه بتبرز الجلسه الثانيه لمحاكمه مبارك، وكان هناك اصابه خطيره لاحد اسر الشهداء، وانصار مبارك يمنعون الاسعاف عنه، و5000 جندي و30 مدرعه و20 مصفحه لتامين محاكمه مبارك، وايضا كان هناك فوضى المدعين بالحق المدني ادت لتاخر جلسه محاكمه الرئيس السابق، واصابه احد افراد اسر الشهداء خلال الشبكات مع انصار مبارك. والمستشار رفعت بيقول الفوضى تتسبب في إعاقة نظر قضية مبارك يوميا، وسامح عاشور يطالب المحكمة بسماع طلبات محامي الادعاء المدني. أيضا مشاهدينا الكرام، كان هناك المستشار محمد منيع بيقول 480 عدد الحضور، عدد الحضور في جلسة محاكمة مبارك، والقاضي يسمح للمحامين بدخول محاكمة مبارك والعدل بكرنيه النقابة، طبعا نقابة المحامين. أيضا هناك كان كرسي خاص من فريد الديب لمبارك للرد على المحكمة. طب ناخد المستشار محمد المسلاوي، أهلا وسهلا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام على المستشار، إزاي حضرتك؟
ازيك يا استاذ مريم، كل سنه وحضرتك طيب.
وانت بخير صحه وسلامه، ربنا يكرمك يا مستشار. الله يكرمك.
الله يعزك.
تعليقك على ما تم اليوم.
بص يا استاذ مريم، اولا لو حضرتك تتذكر احنا كنا اتكلمنا قبل كده في موضوع البث المحاكمات، في فرق كبير جدا بين علانيه المحاكمات وبث المحاكمات. علانيه المحاكمات هو ان تكون المحاكمه متداوله للكافه للحضور والاطلاع على ما يجرى فيها من محاكمات. اما البث هو الاعلان او الاعلان على المحاكمات على شاشات التلفزيون. مفيش دوله في العالم، احنا قلنا الكلام ده في برنامجنا بالقانون، مفيش دوله في العالم بتاخد بفكره البث والاعلان لهذه المحاكمات على شاشات التلفزيونات، لان طبعا ليها اثار سلبيه خطيره ووخيمه، اولا على سير العداله، ثانيا على اسرار يتم تداولها في تلك الجلسات والبث بهذه الصوره من شانه ان يخل بالامن القومي، ثالثا في حاجة وأعتقد ظهرت للكافة، وهو أن المتقاضين سواء من المحامين المتهمين أو المحامين الادعاء بالحق المدني فضلا عن المحكمة بيكونوا تحت وطئة الرأي العام اللي شايفهم، فبدل ما بيكون مركز في المحاكمة بيكون مركز على شاشة التلفزيون، وده أمر بيخل مشانه أن يخل بالعدالة إخلالا كبيرا. دي أول نقطة، وأنا سعيد جدا أن المحكمة النهاردة أصدرت قرارها بهذا الصدد وأوقفت البث، لأنه طبعا الجلسات القادمة هيكون فيها حضور شخصيات من المخابرات العامة وشخصيات من الأمن القومي، وهيكون فيها أسرار هتعلن وممكن تؤثر على 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 مصلحة الوطن، ودي تحتاج إلى كثير من التأني وكثير من الحماية. وفضلا عن المحكمة في حد ذاتها لازم تكون وهي بتتعامل مع القضية تكون بعيدة وفي منأى عن الضغوط اللي هي متمثله في رأي العام. نعم. دي نقطه في غايه الاهميه.
تمام.
انا في نقطه ثانيه حابب اوجه الاشاره اليها. في الجلسه السابقه محامي المتهم الاول الرئيس السابق الاستاذ فريد الديب دفع في منتهى الخطوره، وللاسف الناس يعني عدوا من هذا الدفع، والمحامين بيتكلموا، المحامين اللي ادعوا بالحق المدني عمالين يكلموا، واحد يقول لك الرئيس مات من 2004 والتاني طالع يقول لك انا محامي شعب مصر، يعني ما ركزوش في خطوره هذا الدفع. القاضي المردود والقاضي الذي يتم اختصامه والقاضي الذي يتنحى تغل يده عن نظر الدعوه. القضيه كانت امام دائره اخرى، دائره المستشار عادل عبد السلام جمعه، وتم رد هذا المستشار وهو على المنصه، فهو بتغل يده عن نظر الدعوه. بيعمل ايه هو؟ بينتظر لحين الفصل في طلب الرد. محكمة الاستئناف هي المنوط بها إحالة الدعوة إلى دائرة أخرى، وليس المستشار المردود هو الذي يحيلها إلى دائرة أخرى. طب إيه الأثر الذي ينتج عن هذا القرار بإحالة الدائرة المردودة الدعوة إلى دائرة أخرى دون أن تمر هذه الدعوة على محكمة الاستئناف؟ أثر خطير جدا، هي تكئة إجرائية في النقض. يعني لما نوصل لو اتحكم في القضيه زي ما اتحكم، المتهمين في النقض هيكون اهم سبب عندهم سبب شكلي، وهو ان الدعوه تم احالتها الى دائره اخرى بغير الطريق الذي رسمه القانون، وده امر من شانه ان يكون مهيئا لنقض الدعوه، وهي من مهارات المحامين المتهمين. وكان بدل من المحامين الادعاء بالحق المدني كانوا عمالين يقولوا اي يعني يركزوا في الجزء المهم جدا ده، ده موضوع في منتهى الخطوره.
تمام.
طبعا انا اتمنى ان المحاكمه يتم توافر الشرائط والضمانات القانونيه للمتهمين حتى تصدر الاحكام سليمه، لانها تكون هذه الاحكام ستكون وثيقه تاريخيه لشعب مصر، اما بادانه هؤلاء المتهمين او بتبريتهم، وفي الحالتين لازم، وانا مطمئن جدا للمحكمه ومعالي المستشار احمد رفعت هذا الرجل الحكيم الهادئ، ان شاء الله ان حكمه هيكون فعلا هو الوثيقه التاريخيه التي نطمئن اليها في هذا الصدد
ان شاء الله. شكرا جزيلا لك المستشار محمد المسلاوي، شكرا جزيلا لهذا التحليل القانوني الرائع. رفعت اوقف المهزله بهذه العباره، علق بعض المحامين ورجال القضاء على قرار المستشار أحمد رفعت المسند إليه قضية قتل المتظاهرين والخاص بوقف البث المباشر لجلسات محاكمة مبارك ونجلي والعدل ومساعديه بعد حالة الهرج والمرج الذي تسبب فيها بعض المدعين بالحق المدني. جاءت البداية مع المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقد وعضو مجلس القضاء الأعلى سابقا، حيث قال إنه مع وقف البث التلفزيوني للمحاكمات سواء محاكمة مبارك أو غيره، لأن معظم دول العالم تمنع تماما بث المحاكمات، ونحن مشكلتنا فقط أن في مصر أزمة ثقة بشكل عام، وهو ما دفع إلى بث محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه. طيب الأخ محمد معنا من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضل.
زاد فضلك، بس أنا حبيت أعلق على موضوع المحاكمة للرئيس المخلوع. هو في حالة إذا كان إنه هو تحاكم أو ما تحاكم فهو بحد ذاته وضعه في القفص، فدي تعني حاجة كبيرة جدا، وده تعني قد إيه إن الشعب المصري ده عظيم، ما عندهوش لا كبير ولا صغير. والمستشار رئيس المحكمة اللي بيحاكمه ده إنسان دخل التاريخ وفي موقف أنا الله يعينه، هو قاعد بيحاكم رئيس دولة وقاعد بيحاكم ناس كانوا ودلوقتي تحت، سبحان المعز المذل. بس الناس اللي بتتعارض وبيضربوا بعض وبيدروشوا بعض، انت بتضربوا بعض على واحد قتل اكثر من 30,000 واحد من على ايام، لو بنحسب من اول ما مسك الحكم لحد دلوقتي كل يوم واحد بيموت، فهو قتل كم واحد؟
طيب
فيا ريت ان الانسان دوت بدل ما يروح يحارب اخوه يحارب الناس اللي قتلوا اخوه.
جميل، ربنا يكرمك. شكرا استاذ محمد، ربنا يعزك، شكرا جزيلا لك. بقول كمان المستشار أحمد مكي اللي بنقول رئيس نائب رئيس محكمة النقد، بيقول أن قرار المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة بوقف البث التلفزيوني لا يخل بعلانية الجلسات إطلاقا، لأن هناك فرقا بين العلانية والبث المباشر للجلسات، فالأولى تعني الحق المكفول للرأي العام في القانون والدستور بحضور الجلسات ومتابعتها، أما البث التلفزيوني فهو نقل ما يحدث في الجلسات مباشرة على الهواء، وهو ما يتسبب دائما في مشاكل كثيرة تعاني منها دائرة المحكمة، وقد تطيح بحقوق المدعين بالحق المدني. فالمحامون أصبحوا في محاكمة مبارك يتحدثون مع الكاميرا ويديرون ظهورهم للقاضي ويستعرضون أمام الرأي العام، وهم لا يدرسون قضيتهم جيدا، وأصبحوا يقومون بحركات فعلية ليس لها علاقة بأوراق القضية. حتى الكلام اللي اتقال النهاردة كتير من أكثر من في شخصيات عامة كثيرة، بيقولك ان مثلا كام محامي كانوا موقفين مع اسر الشهداء من المدافعين عن اسر الشهداء مثلا وليكن 150 محامي، قالك ان المحاكمة اللي جاية في 5/9 هيبقوا مثلا 5 بالكتير 10 بالكتير قوي، لان اللي هيقف هو اللي محتاج ينصر اسر الشهداء مش رايح للشو الاعلامي. وبيقول ايضا مكي ان البث التلفزيوني يضر بالقضية تماما في مرحلة سماع الشهود، لأنه لا يجب أن يسمع الشهود بعضهم البعض حتى لا يتأثرون ببعضهم في الشهادة وتتوه الحقيقة بينهم، ولا يستطيع القاضي أن يواجههم ويفند شهادتهم. وأيضا شدد على أن البث التلفزيوني بالشكل الذي ظهر في محاكمة مبارك يفضح مصر في الخارج ويضر بصورتها أمام العالم، فالمحكمة ظهرت بدون قدسية ولم يكن هناك أي تقدير لها من قبل المحامين، وظهر القاضي وكأنه في قفص قرود، يعني عمال يقول اقف وارجع والتزم وقعد اشياء عديده. والسبب في عدم الحزم الذي ظهر به القاضي مع المحامين والذي انتقدوا فيه الناس. ايضا هناك كلام اخر مشاهدينا الكرام، ده مؤيد، هناك فريق ايضا بيقول من جانبي، قال خالد ابو بكر المحامي احد المدعين بالحق المدني عضو الامانه العامه لمحامي الشهداء، انه بناء على كلام المستشار احمد رفعت فإن قرار وقف البث المباشر للمحاكمة جاء في الصالح العام، لأنه بالفعل هناك بعض المحامين يبحثون عن الشهرة فقط. خدوا بالكم الكلام بيتكرر من محامي لآخر من قاضي لآخر، لأن هناك بالفعل بعض المحامين يبحثون عن الشهرة فقط، وهؤلاء تسببوا في بعض الهرج داخل القاعة خلال الجلسة الأولى والثانية، وكان يصعب بطريقة واضحة على رئيس المحكمة أن يقنعهم بالتزام الصمت والهدوء، وظهر أن المحاكمة قد تصل إلى طريق مسدود، وكان حتميا أن يتخذ قرار يحول دون تكرار مثل هذه الأحداث داخل قاعة المحكمة. من جانبه أيضا قال المحامي عصام سلطان أن وقف البث في صالح القضية، لأنه من الضروري ألا يستمع الشهود لشهادات بعضهم حتى لا يحدث أي تأثر بما سيقال من شهادات أثناء المحاكمة، كما أنه سيتيح التخلص من محامي الشو الإعلامي والباحثين عن الشهرة مما سيؤدي لسير المحكمة بشكل أفضل، وإنه ما دام محامي أسر الشهداء ووسائل الإعلام حاضرة فستظل المحاكمة علنية. ده كلام مختصر مشاهدينا الكرام لما تناولته بعض الصحف وبعض التقارير الصحفية وبعض المقالات أو بعض التعليقات التي قالها بعض القضاء وبعض المحامين المشهود لهم بالنزاهة. احنا معنا رأي بيؤيد، معنا رأي بيعارض. معنا الأستاذ مصطفى بكري كان بيعارض وقف بث المحاكمات، فريق آخر بيؤيد، لا بيقول ده كلام مظبوط كلام كتير، ولكن على الفريق الآخر فريق ثوار التحرير الفيسبوك كله بيدعو إلى مسألة إن لابد من إعلان المحاكمات ولابد من إن المحاكمات تظل علنية ويبقى فيها تصوير ويبقى فيها أشياء كثيرة. أعتقد إن الأيام القادمة هيبقى فيها لغط كبير، أعتقد إن الأيام المقبلة سيكون فيها كلام كثير وتفاوت في الآراء ما بين مؤيد ومعارض. وفي النهاية بنقول طيب لو هناك ضغط إن لابد من إجراء المحاكمات علنية، هل سيتم الاستجابة لهذا المطلب ولا هيبقى قرار المستشار أحمد رفعت قرار نهائي لا رجعة فيه؟ ده اللي احنا هنشوفه في الأيام القادمة. ناخد اتصال. السلام عليكم. طيب أنا شكرا، بقول لحضراتكم احنا هنشوف الأيام القادمة هيبقى فيها ايه، هل سيتم التراجع عن القرار ولا هل سيتم تنفيذ القرار بدون رجعة فيه؟ ده اللي احنا هنشوفه، لأن هناك تخبط كبير جدا الآن في مصر، تخبط حتى في الحكومة المصرية ما بين مؤيد ومؤيد معارض. هناك كلام كتير جدا ان سيتم هناك يعني مليونية قادمة للإسلاميين مرة أخرى لتصميم أو لإصرار الحكومة على إقرار وثيقة الدستور فوق الدستورية، عايزين ينفذوا نفس الكلام اللي كان بيردده الفريق العلماني والليبرالي. طيب هنعرف الكلام ده هيتم إيه في خلال الأيام المقبلة، ولكن إحنا بنقول ربنا يسر على البلد في الفترة القادمة وحنشوف مصر هتروح لفين، وبندعو ربنا إن ربنا يحفظ مصر ويجنبها من كل سوء. أمين أمين يا رب العالمين. اعذروني إن أنا ما قدرتش أستقبل تلفونات كثيرة، ولكن لأن الجزء بسيط وجزء ملخص كنا عايزين بس نسير الحدث. ولكن مشاهدينا الكرام تعالوا مع بعض نخرج لفاصل ونعود بعد الفاصل مع القرآن الكريم وأحمد حسان والشيخ عزة راشد.
شاهد ميدان التغيير، ميدان بالخير وفير، ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير، تحرير نحو سعادتنا، تحرير للعقل منير، تحرير فيه إرادتنا قد ملأ الدنيا نورا.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، عدنا إليكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل، وأشكر الأستاذ ملهم على ما قدمه في الفقرة الأولى. ومعي في هذه الفقرة أخي وحبيبي الشيخ عزة السيد راشد. أهلا ومرحبا شيخ عزة.
أهلا بكم.
الله يبارك فيك. الشيخ عزة السيد راشد ما شاء الله من القراء المتميزين ومن الأصوات الرائعة، وهو حاصل على المركز الأول على العالم في مسابقة الفاتح في ليبيا. أسأل الله أن ينصر أهل ليبيا وأن يرفع عنهم الظلم. وإن شاء الله نبتدي مع الشيخ عزة مباشرة، عايزين نسمع من الشيخ عزة كده ما تيسر.
إن شاء الله.
تفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا.
سبحانه.
ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن ليس وأن إلى ربك المنتهى صدق الله العظيم.
ما شاء الله. فتح الله عليك يا شيخ.
الله عليك.
بسم الله ما شاء الله.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. انا عايزك تحكي لي عن مسابقه الفاتح.
بسم الله الرحمن الرحيم. في البدايه انا بهنئ الامه الاسلاميه، اقول احنا دلوقتي في منتصف الشهر مش بقدوم الشهر.
نعم.
الكريم اسال الله العظيم ان يجعله شهر خير وبركه على الامه الاسلاميه جميعا، وان يجعل هذا البلد امنا ومطمئنا.
اللهم امين.
في البدايه مشاركتي في قناه في مسابقه الفاتح العالميه،
نعم،
جاءت من قبل وزاره الاوقاف المصريه.
نعم.
هو في البدايه انا كنت رايح عشان اختبر لقراءه السوره اللي بتبقى يوم الجمعة في المساجد. حينما اختبرت على فضيلة الشيخ محمد محمود الطولاوي والشيخ الشحات السيد شاهين. الشيخ الشحات السيد شاهين قال للجنة اللي موجودة احنا ممكن نرشح عزت لانه هو يمثل مصر في مسابقة الفاتح، واختبروني عدة اختبارات كانت على فضيلة الشيخ دكتور احمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقر المصرية، وفضيلة الشيخ أول العين شعيشع عليه رحمة الله.
الله يرحمه.
الذي فارقنا منذ أيام أو منذ شهر تقريبا.
الله يرحمه.
أسأل الله تعالى أن يجعل قرآنه وما قرأه في ميزان حسناته.
اللهم أمين. هكمل معك بس نأخذ اتصال من السعودية. معنا الأخ أحمد. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
مرحبا. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك.
إزيك يا حبيبنا يا ابن حبيبنا.
الله يعزك يا أخي. أهلا بك. الله يكرمك.
أنا بحييك وبحيي ضيفك ذو الحنجرة الذهبية ما شاء الله تبارك الله.
الله يحييك.
وطبعا بجد احنا فخورين جدا بيك وبأمثالك يا أحمد أنت والأخ، وربنا يكثر أمثالكم يا رب ويخليكم لمصر ويجعل مصر كلها مثلكم إن شاء الله.
جزاك الله خير يا أخي الكريم، ربنا يبارك فيك.
شيخ أحمد ممكن أطلب منك طلب بعد إذنك؟
تفضل.
ممكن الأخ الكريم اللي جالس يقرأ سورة الضحى؟ ممكن؟
حاضر ان شاء الله نسمع من الشيخ عزت ان شاء الله.
نسمع من صوت سوره الضحى بصوت الجميل ده ما شاء الله
طبعا. ان شاء الله باذن الله ربنا يبارك فيه.
على فكره انا شبهك على فكره جدا يعني ثاني.
نعم.
شبهك وانا مبسوط جدا الموضوع ده على فكره.
ربنا يبارك فيه.
الله يديك الصحه يا شيخ احمد. مش هطول عليكم
ربنا يبارك فيك يا اخي الكريم، جزاك الله خير. الله يعزك. شكرا جزيلا. معنا اتصال اخر. الاخت زينب من الاسكندريه. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نرجع للشيخ عزت ان شاء الله ياتي الاتصال
ان شاء الله.
بعد ما رشحت بقى من قبل الشيخ الشحات،
رشحني الشيخ الشحات السيد شاهين، واختبرت على لجان موسعه من فضيله الشيخ الدكتور احمد عيسى المعصراوي والشيخ ابو العين شعيشع عليه رحمه الله والشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف. نعم. والدكتور احمد نعينع
ما شاء الله كوكب
الاستاذلي دكتور فرج الله الشاذلي. ما شاء الله صفوه القراء وصفوه القرانيين في مصر
ما شاء الله. معلش يا شيخ عزت ناخد الاتصال للاخت زينب.
كلمك
دلوقتي. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازي حضرتك يا استاذ احمد؟
الله يكرمك يا اختي. اهلا وسهلا. تفضلي. اهلا
حضرتك. لو سمحت عايزين نسمع من حضرتك أزمة أخلاق.
نعم.
أزمة أخلاق
هي بتتزاع بقى على الهواء مباشرة نسمعها مع الشيخ. ربنا يبارك فيكم. أهلا بيك. إن شاء الله معنا اتصال آخر.
طب لو سمحت عايز أسأل سؤال.
طب اتفضل. اتفضلي يا أختي.
لو سمحت حضرتك عندك صفحة على فيسبوك باسم حضرتك ولا حد تاني اللي عاملها؟
لا في صفحة. نعم باسمي. معنا اتصال اخر من قنا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا شيخ احمد وحيا الله ضيفك الكريم.
الله يحييك يا اختي.
وبارك الله في هذا الصوت العذب الجميل بجمال ما يتلو وهو القران الكريم، ولما لا ونحن لا نجمل القران باصواتنا بل اصواتنا هي التي تتجمل بالقران. وانشد في ذلك قول الشاعر: آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم دامت لدينا تساقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدن فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تكام على الإكثار بالشأن يكاد في لفظه منه مشرفة يوصيك بالحق والتقوى وبالرحم. ولي رجاء عندك يا شيخ أحمد إذا سمحت.
تفضلي يا أختي.
بالله عليك يا شيخ أحمد بالله عليك بالله عليك أحلفك ثلاث مرات أن تبلغ سلامي للشيخ محمد حسان وأن تذكرني عنده بالاسم وتقول له يدعو لي فنحن في أمس الحاجة إلى دعائك.
إن شاء الله بإذن الله يوصل إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا أختي الكريمة. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
وعليكم
أخ عادل. السلام عليكم أخ عادل، أهلا بك.
إزاي حضرتك يا شيخ أحمد؟
الله يبارك فيك، الله يكرمك.
والله العظيم إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحبتني فيه، جزاك الله خير.
بالله عليك أن تدعي لي وتدعي لأبي المتوفي.
ربنا يبارك فيك وفي أبيك.
بالله عليك بس إيه تقرأ بصوتك الجميل من مزمار داود عليه السلام إن شاء الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. بالله عليك.
حاضر إن شاء الله.
منها عليك يا أخي الكريم.
إن شاء الله نسمع. طيب الشيخ عزت، ما ينفعش أقرأ في حضور الشيخ عزت.
لا سيدنا.
ربنا يبارك فيك يا أخ عادل، شكرا جزيلا. نستكمل مع الشيخ عزت.
فضيلة الشيخ أحمد، حضرتك من الأصوات النادية.
الله يعزك. الله يبارك فيك.
ما شاء الله مزمار من مزامير آل داود.
الله يكرمك. أنا بتعلم منكم.
لا والله. ربنا يبارك فيكم في كل وقت والله.
الله يكرمك.
من يكرمك.
عايزين نسمع سورة الضحى.
بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.
ما شاء الله ما شاء الله. ربنا يبارك فيك يا شيخ عزة. بارك الله فيك.
بارك الله فيكم.
معنا الأخ أحمد من الجيزة. السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ
أحمد؟
أهلا بك أخي الكريم.
ازيك في حياتك؟ والله يبني لو أحبك في
أحبك الذي أحبتني فيه.
ربنا يعزك وربنا يجعل من الشيخ عزة من يعمل لنا بالقرآن.
الشيخ عزة منور.
بارك الله فيك يا شيخ أحمد.
ربنا يبارك فيك.
ربنا يعزك يا شيخ أحمد. ازيك في حياتك وازاي أستاذنا فاضل؟
الحمد لله بخير حال. أهلا بك يا أخي، جزاك الله خير. شكرا جزيلا. عايز اسمع بقى دعاء او ابتهال عشان ان شاء الله نختم بعد الدعاء.
هو ما ينفعش انا اقول ابتهال في حضور
الشيخ احمد. لا ربنا يبارك فيك، الله يكرمك. نسمع كده.
طب كل ما تيسر
ان شاء الله.
هي مناجاة من ديوان الامام الشافعي. تبدا بقلبي برحمتك اللهم ذو انسي.
نعم ان شاء الله.
قلبي برحمتك اللهم ذو أنسي في السر والجهر والإصباح والغلس وما تقلبت من نومي وفي سنتي إلا وذكرك بين النفس والنفس لقد مننت على قلبي بمعرفة بأنك الله ذو الآلاء والقدس وقد أتيتك بذنوب أنت تعلمها فلا تكن فاضحي فيها بفعل مسيء فامنن علي بذكر الصالحين ولا تجعل علي إذا في الدين من لبسي وكن معي طول دنياي وآخرتي ويوم حشري بما أنزلت في عبسي.
ربنا يتقبل يا شيخ.
تقبل الله
شكرا. ما شاء الله ربنا يبارك فيك.
تقبل الله.
بس تلبية لأخي الكريم إن شاء الله أقرأ الآيتين ونشكر شيخنا الشيخ عزت.
أنا أشكركم على هذه الاستضافة وفي حضورة حضرتك و...
الله يبارك فيك. أنت شرفتني والله يا شيخ عزت. ربنا يبارك فيك.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.
صدق الله العظيم. عشان وقت الحلقة
إن شاء الله
ربنا يبارك فيك. أشكرك يا شيخ عزت. شكرا جزيلا. ربنا يبارك فيك ويفتح عليك.
بارك الله فيكم. كل عام وأنتم بخير جميعا والأمة الإسلامية بخير.
اللهم أمين. والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام على حسن متابعتكم. وإن شاء الله الأستاذ ملهم إن شاء الله في مثل هذا الوقت غدا معكم بإذن الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
شاهد ميدان التغيير ميدان بالخير وفير ميدان قد ملأ الدنيا نورا من أجل التحرير تحرير نحو سعادتنا تحرير للعقل منير تحرير فيه إرادتنا.